الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 13 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل التمام والسداد. وقد وصلنا إلى الباب 14، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طبعا هذا الباب في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها يعني الناس في مختلف العصور والأزمان. فقوله من الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون إلا في وقت الشدة. فالاستغاثة طلب الغوث وطلب إزالة الشدة. وأما الدعاء فهو عام، يكون في الشدة وفي الرخاء. فلما أقول مثل رب اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني، هذا يسمى دعاء. لكن في وقت الشدة هذا يسمى شيء خاص، ماذا يسمى؟ استغاثة. إذن كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. فالاستغاثة من باب الخاص بعد العام، فالاستغاثة تسمى دعاء، بينما الدعاء ما يسمى استغاثة. فالاستغاثة إذن طلب الغوث، ولا يكون إلا في وقت الشدة. وقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله يعني بالمخلوق، وهذا ليس على إطلاقه. هذا ينقسم إلى قسمين. الاستغاثة بالمخلوق تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا هنا. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز. أنا أستغيث بشخص يساعدني في أمر من أمور الدنيا ويقدر عليها، أن يقرضني 100 ريال، أن يساعدني في حمل هذه الطاولة، هذا جاهز ولا بأس. فقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر إلا عليه، لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بالأموات والقبور والأحياء بالأشياء التي لا يقدرون عليها، فهذا شرك أكبر. والأدلة عليه سيذكر المصنف الكثير منها. والدعاء أيها الإخوة عبادة، والدليل على أنه عبادة أدلة. أولا قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فائدة: لفظة الدعاء مخ العبادة ضعيفة، وإنما صح الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله عز وجل، طلب الحاجات من الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة والآيات في هذا الباب، أنه من الشرك أن يستغيث الإنسان بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا بعد قليل فائدة إذا جاء الخطاب للنبي أنواعه إن شاء الله. ولا تدع، هذا نهي من الله لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا النداء للنبي وهو عام لأمته. ولا تدعو من دون الله يعني من غير الله ما لا ينفعك، ما ينفعك ولا يضرك. لأن المدعو إما أن يطلب منه جلب خير، وإما أن يطلب منه دفع ضرر، وهذا إنما يختص بالله عز وجل، فهو الذي يقدر على دفع الضر وجلب الخير. فحينما تدعو الأصنام أو القبور فهذه لا تجلب خير ولا تدفع ضر، وكل ما يدعى من دون الله فهو بهذه المثابة لا ينفع ولا يضر، لأن إما أحجار جامدة وإما صور وتماثيل وإما قبور هامدة وإما أشجار، فهي لا تقدر. نعم، فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين، هذا محال طبعا في حق النبي لكن الخطاب للأمة، فإنك من الظالمين أي من المشركين، ومن المعلوم كما سبق معنا أن الشرك أعظم الظلم. فيا سبحان الله، هذا لو قدر هذا سيكون مصير النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق، فكيف بغيره إذا دعا غير الله؟ وهذا يشبه قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، وكما قلت أذكر لكم فائدة أيها الأخوة مهمة أرجو كتابتها، وهي الفائدة بمناسبة أن الخطاب وجه للنبي عليه الصلاة والسلام. أقول الخطاب الموجه للرسول في القرآن على ثلاثة أقسام، هذه قاعدة مهمة ذكرها الشيخ محمد وغيره. الخطاب الموجه للرسول في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به، قام الدليل على أن هذا الخطاب خاص بالنبي. مثاله قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومثال آخر: وأرسلناك للناس رسولا. فإن هذا من المعلوم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. مثال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي، فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا للرسول فقال يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، ثم قال إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت، فدل على أن الخطاب هذا موجه للرسول وموجه للأمة. القسم الثالث ألا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فيكون خاصا به لفظا ويكون عاما له ولأمته حكما. وأمثلة كثيرة جدا على هذا النوع، ومنها الآيات التي معنا، فهي الخطاب للنبي وهي عامة للأمة. هذه أقسام الخطاب في القرآن الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية أيها الإخوة كما يقول ابن جرير يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون الله معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة الأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك من الظالمين، يعني من المشركين. ومن المعلوم أن الشرك نوع من الظلم، وسبق معنا قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، بل إن الشرك أعظم الظلم. والأصل في الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع العبادة في غير مستحقها، ليعبد أصنام أو يعبد حجر، أليس عبد وضع العبادة في غير مستحقها؟ بلى، فصار أعظم الظلم. وهذه الآية لها نظائر كما قلت، كقول الله تعالى: ولا فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وفي قول الله: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. وهذا التوحيد هو أعظم التوحيد، وهو الذي بعث الله به رسله. وقال تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا أشركوا حبطت أعمالهم، فالمشرك أعماله مردودة عليه ولا يقبل منه شيء، إن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار. فإذا كان هذا الأمر إذا صدر من الأنبياء وحاشاهم لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما الظن بغيره؟ مناسبة الآية للترجمة واضحة أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. من فوائد الآية أولا أن الآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، قال فإنك إذا من الظالمين. أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله عز وجل، ما لا ينفعك ولا يضرك. أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره. رابعا أن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر من دون الله فقد أشرك. ومن فوائد الآية بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتهم. ومن فوائد الآية اعتبار الشرك ظلما وهو أكبر الظلم وهو أعظم الظلم وهو أكبر الكبائر وهو أعظم المنكرات كما سبق معنا. ثم قال المؤلف والمصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله يعني وإن ينزل بك، وإن يمسسك الله بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من الأنواع فلا كاشف له أي لا مزيل له، وإن يردك إلا هو يعني إلا الله، وإن يردك بخير أي يقدم لك الخير أي أنواع الخير فلا راد لفضله، لا أحد يمنع، ما أحد يمنع فضل الله عز وجل. نعم. وسأذكر لكم أيها الإخوة دليلين على أن الله إذا أراد شيء لا يرده شيء، فاكتبوهما واعرفوهما. أما الدليل الأول فقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث حديث ابن عباس المعروف المشهور اللي سبق معكم في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. دليلين على أن الله إذا أراد شيء من نفع أو ضر لا أحد يرده، فالنفع والضر إنما هو من الله عز وجل، فهو الذي يستحق أن يدعى لطلب الخير ويدعى أيضا لرفع الشر وكشف الضر، وهو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. فينبغي التوجه الدعاء إلى الله عز وجل لا إلى الأصنام وإلى غيرها. ولذلك المعنى الإجمالي لهذه الآية يخبر الله عز وجل نبيه في هذه الآية أن الخير والشر كليهما من الله عز وجل، وأنه لا يملك أحد من الخلق كائن من كان كشف الضر عن أحد ولا دفع الخير عن أحد، وأن التصرف المطلق كله لله، يحرم من يشاء بحكمته ويعطي من يشاء بحكمته وبفضله، وأنه كثير المغفرة لمن تاب حتى من الشرك، كثير الرحمة لمن أنا. إذن أيها الإخوة مناسبة الآية للباب دلت على أن كشف الضر وجلب المال من خصائص الله، فيكون طلبهما أن يطلبهما الإنسان من غير الله شرك مع الله عز وجل. وهنا فائدة أذكر لكم أيها الإخوة، قلنا أن الخير والشر من الله عز وجل، فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، في الحديث المعروف في الدعاء النبي كان يقول: والشر ليس إليك. نقول الجواب عليه من وجوه: أولا أن معنى والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، وقيل لا يضاف إليك على انفراده أدبا مع الله، ولا معروف أن الشر كله من الله عز وجل، لكن أدبا مع الله ما نقول أن الله خلق الشر، تأدبا مع الله الإنسان لابد أن يتأدب مع الله. وقيل معناه: والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد إليك الكلم الطيب والعمل الصالح. وقيل معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. وكلها أجوبة جميلة، كلها أجوبة جميلة ذكرها النووي في شرح مسلم، أربعة أجوبة. ربما يكون أدبا مع الله، حسن يتأدب مع الله. نعم. فهذه الآية فيها فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث ابن عباس، وفيه أن الخير والشر مقدران من الله. نعم، لكن أدبا مع الله ما نقول الله رب خلق الشر، تأدبا مع الله، وإلا الخير والشر كله خلقه الله عز وجل. ومن فوائد الآية إثبات صفة الإرادة لله، ومن فوائدها إثبات صفة المشيئة لله، ومن فوائدها إثبات كمال ملك الله وسلطانه. نعم، ما الملك كله بيد الله عز وجل، إذا أعطى أحد ما حد يمنع، وإذا منع أحد ما حد يعطيه. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، ويتضمنان صفتي المغفرة والرحمة. ومعروف أيها الإخوة أننا ما نثبت لله عز وجل اسم أو صفة إلا ما ثبت بالكتاب والسنة. فإذا قالنا قائل: هل من أسماء الله القديم؟ نقول: لا، لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. فلابد الاسم يكون جاء في الكتاب والسنة. ثم قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ابتغوا أي اطلبوا، كما يقول ابن كثير: اطلبوا الرزق فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأن الإنسان يطلب الرزق من ماذا؟ من مالك، وغير الله لا يملك ذلك، غير الله لا يملك ذلك. كما قال الله تعالى في آية أخرى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، كمال الآية أقصد، يعني كمال الآية، واشكروا له إليه ترجعون. إذن فابتغوا عند الله الرزق، لأن الله هو الرزاق، الرزق من الله فهو الرزاق. ما خلقنا الله عز وجل لحاجته إلينا، خلقنا العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلو الله عز وجل منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق، واجتمع أهل الأرض كلهم أن يوجدوا المطر، لن يستطيعوا أبدا. فابتغوا عند الله الرزق، يطلب الرزق من الله، فإن الله قريب مجيب لمن دعا. واشكروا له، أي على ما أنعمكم عليكم، وعلى ما أنعم عليكم، على ما أعطاكم ورزقكم من النعم التي أعظمها إرسال الرسل. إليه ترجعون، أي في الدار الآخرة بعد الموت، ويجازي كل إنسان عمله، سيلقى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. فعلى المسلم أن يخلص العبادة وأن يصلح العمل، لأنكم سترجعون إلى الله عز وجل، وفي هذا الموعد ما أحد يتخلف، لا الكافر ولا المسلم. ففي هذه الآية مناسبتها للباب دلت أن الرزق لا يطلب إلا من الله، فيكون طلبه من غير الله شركا به، أي شركا مع الله عز وجل. فمن فوائد الآية أن أصل دين الرسل هو التوحيد. نعم، لأن هذه الآيات هذه من جملة ما ذكره الله عن خليله إبراهيم مما خاط به قومه. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملك لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وعبدوه واشكروا إليه إليه ترجعون. ومن فوائد الآية بطلان عبادة الأوثان، ومن فوائدها أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله عز وجل. نعم، يجب الإنسان أن يعبد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائد الآية وجوب شكر النعم، وجوب شكر الله عز وجل، والشكر هو طاعة المنعم. وقد قال بعض العلماء أن الشكر يكون في ثلاثة مواضع: في القلب، وذلك أن يعترف بقلبه أن هذه النعم من الله عز وجل. ثانيا في اللسان وهي أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله عز وجل والاعتراف بفضله وعدم الجحود لا على سبيل الفخر والخيلاء. وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا الجوارح وهي أن يستعملها بطاعة الله. أعطاك الله نعمة استخدمها. اشكر المال. المال يكون بماذا شكره؟ ينفاق في سبيل الله. الصحة هل الجسم يكون في طاعة الله عز وجل؟ مفاد الآية إثبات البعث والجزاء. يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله أي غير الله عز وجل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في ضلالة من يدعو غير الله. هذا يدعوه لا يستجيب له لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه. بالله عليكم هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ بالله عليكم هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبدا أبدا. ولو قدر أنه يحصل للمشرك مقصوده فهذا ليس من المعبود من دون الله وإنما هو من الله امتحانا. يعني لو استجيب يعني قدرا أو حدث إنسان دعا شجرة واستجيب له ما يريد فليس من الشجرة من الله حتى يمتحن هذا الإنسان يمتحنه. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض رسائله أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليل على صحة مذهبهم لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحانا من الله ويكون من أجل الاستدراج كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهم عن دعائهم غافلون أي عن دعاء من دعاهم من المشركين غافلون. وإذا حشر الناس أي جمعوا يوم القيامة وحشر وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداء لمن عبدهم يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم. نعم وإذا حشر الناس بعثوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء أي يتبرؤون مما دعاهم ويعادونهم وكانوا بعبادتهم كافرين كما قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشيطان. الشيطان هو لسجل لهم. ففي الواقع من لم يعبد الله فقد عبد الشيطان. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله ممن عبده كل من فكل من عبد من دون الله عز وجل يتبرأ ويوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله ممن عبده سواء ملك أو غيره. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله ووصف المدعو من دون الله بأربعة أوصاف. وصف هذا المدعو بأربعة أوصاف كلها تدل على عجزه. الأولى عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة ما يستجيبون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كما قلت لكم هل سمعتم بأن هل الصنم استجاب لأحد؟ هل القبر استجاب لأحد؟ كلا. الثانية أنهم غافلون عن دعائهم. نعم أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم لماذا؟ لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة وإما أموات كالأنبياء والصالحين وإما أصنام وأوثان فهم غافلون عنهم. الثالثة أنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة. الرابعة أنهم يتبرؤون من عبادتهم وينكرونها. مناسبة الآيتين للباب أن فيها الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. فمن فوائد الآيات، أولا الآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفيها أن الشرك أعظم الضلال، كما قال تعالى: ومن أضل. وفيها أجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله. ومن فوائد الآية إثبات أن المدعوين الذين ادعوا غافلون عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابتهم. ومن في فوائد الآية تسمية هذا الدعاء عبادة. ومن فوائدها أن هذه الدعوة سبب لعداوة المدعوين للعابدين يوم القيامة. وفيها بيان أن المعبودين سيتبرؤون يوم القيامة من عبادة عابديهم. وفيها أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، عكس ما يتصور المشركون فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن أي من هو الذي يجيب المضطر؟ أمن يجيب المضطر، المضطر هو المكروه الذي مسه الضر، إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني كيف تشركون مع الله؟ وكيف هل يستحق أحد العبادة مع الله عز وجل؟ فهذا استفهام من الله للمشركين، يقول: أنتم تشركون بالله في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم، فلماذا تشركون به في حالة الرخاء؟ كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله يقول: إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلا الله باعترافكم، فكيف تشركون به في حالة الرخاء؟ وهل هذا إلا تناقض؟ ويكشف السوء، أي لا أحد يكشف السوء إلا الله عز وجل. أإله مع الله؟ كيف تجعلون آلهة مع الله عز وجل؟ يعني أإله مع الله، يعني هل أحد يفعل ذلك؟ فإذا كانت آلهتكم لا تجيبكم في حال الاضطراب باعترافكم، فلا يصلح أن تجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فمناسبة الآية للباب فيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي الموتى سواه سبحانه وتعالى. فمن فوائد الآية إثبات بركة الدعاء، ومن فوائدها أن الله يستجيب دعاء المضطر ويكشف السوء، ومن فوائدها معرفة الله بالفطرة، وفيها بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم ذكر مصنف حديث قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث رواه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قوله كان في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين، المنافق هذا يحتمل أن يكون عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كما جاء في رواية ابن أبي حاتم، وكان معروف بإذاء المؤمنين. والنفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر. والفائدة: النفاق ينقسم إلى نوعين، اعتقادي وعملي. العملي أنواعه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا حدث وإذا تمن خان. والاعتقادي صاحبه مخلد في النار، وهو أولا تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة لانخفاض دين الرسول، الكراهية لانتصار دين الرسول. فالاعتقادي صاحبه مخلد في النار، في الدرك الأسفل من النار. أما العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان فهذا معصية من المعاصي. نعم يؤذي المؤمنين يعني يضيقهم بكلامه وتصرفاته. وسأذكر لكم موقف المنافقين والنفاق خطر عظيم أيها الإخوة، النفاق خطر عظيم، ولذلك شرع قراءة سورة المنافقون وين؟ يوم الجمعة. لماذا؟ تحذيرا منهم وتذكيرا بخطرهم. هذه الحكمة من قراءة سورة المنافقين يوم الإمام يوم الجمعة. ومن قرأ السيرة عرف خطر المنافقون. سأذكر قصتين، فقصة الأولى قصة الإفك وماذا أذيع عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فماذا قال رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول؟ أشاع الفاحشة في عائشة. ثانيا تخلف يوم أحد، تخلف الطائفة عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. هذه قصتين. فالنفاق خطره عظيم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نطلب الغوث وإزالة هذه الشدة. ومراده معروف أن يكف هذا المنافق، أن يستطيع النبي أن يكف هذا المنافق عنا من شره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي. أنكر النبي هذه اللفظة، النبي أنكر هذه اللفظة. لماذا أنكرها؟ مع أنه قادر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي استغاثة صحيحة، الصحابة استغاثوا بالنبي فيما يقدر عليه. طيب لماذا أنكرها النبي؟ أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا مع الله وتعليما للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل. فقال إنه ليش تغاث بي، هذا من باب التعليم وسد الذرائع، وإلا جائزة. الصحابة ما سألوا إلا شيء جائز، فليعلم لذلك. إذن مراد النبي إرشادهم إلى التأدب في الألفاظ، لأنه معروف أنه استغاثتهم استعانتهم بالنبي جائز في رد هذا المنافق، والنبي يقدر أما بزجره أو تعزيره. نعم فظهر أن مقصود النبي ما هو؟ التأدب في الألفاظ. وفعل ذلك لأمور: أولا حماية لجانب التوحيد، سدا لذرائع الشرك، أدبا وتواضعا لربه، ورابعا تحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. وذكرت في المحاضرة الأدب مع الله في الدرس من الأذان والإقامة أمثلة كيف أدب الأنبياء مع الله، فلا داعي أن أذكرها هنا وإنما تنقل من هناك. نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من الاستغاثة به في الأمور الجائزة في حياته، فبالله عليكم فكيف بالذي يستغيث به بعد وفاته، وكيف بالذي يستغيث بمن هو دونه من الناس؟ فما ينقذ يوم القيامة، يوم القيامة الإنسان إلا عمله الصالح. فيحرص الإنسان كل الحرص عن الشرك وسد أبواب الشرك. وأضربكم مثال آخر، ذلك الصحابي الذي قال أنت سيدنا، فقال النبي السيد هو الله، السيد هو الله، سد لباب ربما يعني يغلون في النبي، فقال له سيد الله. مع أنه يجوز أن يقال للشخص إذا كان سيد أهلا لذلك يجوز أن يقال له سيد، لكن تأدبا. نعم إذن الآية أو النبي نهاهم لماذا؟ تأدبا مع الله، وأنه لا ينبغي أن نطلق العبارات المحتملة للحق والباطل، المحتمل للحق والباطل. مناسبة الحديث الباب واضحة، ففيها إنكار النبي الاستغاثة بغير الله. فمن فوائد الحديث بيان ضرر المنافقين على المسلمين، وضررهم واضح جدا، أنه لا يستغاث بالنبي وطبعا غيره من باب أولى. من فوائد الحديث تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفيها في الحديث الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. نعم ينبغي الإنسان ينتبه ويتأدب مع الله عز وجل. وفيها أنه ينبغي أن يكون الإنسان قلبه معلق بالله وفيها سد الطرق المفضية إلى الشرك، وفي الحديث حماية المصطفى حمى التوحيد والتأدب مع الله وسيأتي، وفيه باب خاص، وفيه ذم النفاق. بلا شك النفاق يعني خطره عظيم. نكتفي بذلك أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يبارك لي ولكم فيما قلنا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.